عليك في السماء.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين، أما بعد. وصل النبي صلى الله عليه وسلم من العمر 35 سنة، وكانت قريش في هذا الوقت تقوم على بناء الكعبة، وتقاسموا فيما بينهم ألا يدخلوا في الكعبة مالا حراما، وبدأوا بالفعل في بناء بيت الله سبحانه وتعالى. ولكن مع الفرحة العارمة اللي بدأت تأخذ بقلوب الناس بفضل أنهم نالوا شرف بناء بيت الله الحرام، إلا أن هذه الأفراح تبددت بمشكلة كادت أن تأكل الأخضر واليابس في مكة. اختلاف بطون مكة واختلاف بطون قريش واختلاف كبير بين العائلات، هذا الخلاف قد يوصل الأمر إلى قتال عظيم على من ينال شرف وضع الحجر الأسود في مكانه. وبينما كان الاختلاف على أشده والأصوات قد ارتفعت، إذا بصوت حكيم يخرج من بين هذه الأصوات ويقول: فليحكم بيننا أول داخل يدخل علينا. فبينما هم كذلك، إذا برجل يدخل عليهم، لما رآه الجميع الكل قد فرح فرحا عظيما: هذا محمد، هذا هو الصادق الأمين. دخل عليهم رسول الله صلى الله عليه وسلم، فعرضوا عليه هذا الأمر، أن الكل يريد أن ينال شرف أن يضع بيت أن يضع الحجر الأسود في بيت الله الحرام، وكل قبيلة تريد أن تنال هذا الشرف دون القبيلة الأخرى. فأشار عليهم رسول الله صلى الله عليه وسلم، وكان عمره 35 سنة، أشار عليهم النبي صلى الله عليه وسلم أن يأتوا بثوب كبير ويضعوا فيه الحجر الأسود، وتخرج كل قبيلة من القبائل رجلا منها يرفع هذا الثوب من مكان، فاجتمعت كل القبائل على حمل هذا الحجر الأسود، ثم أخذه النبي بيده الشريفة ووضعه النبي صلى الله عليه وسلم في جدار بيت الله الحرام. وهنا كانت الفرحة العظيمة التي ملأت قلب النبي صلى الله عليه وسلم. كانت هذه الفرحة متنوعة، كانت الفرحة الأولى لأنه حقن دماء أهل مكة، يعني لحظات قبل دخول النبي صلى الله عليه وسلم وكادت تكون هناك حرب تأتي على الأخضر واليابس في مكة، أرسل الله النبي صلى الله عليه وسلم لتنتهي هذه الدماء تماما وتنتهي هذه الحروب تماما. الأمر الثاني اللي فرح النبي صلى الله عليه وسلم أنه حمل النبي صلى الله عليه وسلم بيده الحجر الأسود ووضعه في مكانه. عاد النبي صلى الله عليه وسلم فرحا مسرورا بما ساقه الله سبحانه وتعالى على يديه في هذا اليوم من الخير. وما أن وصل رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى بيته حتى يأتيه الخبر الآخر، وهو خبر من أعظم الأخبار التي وصلت إلى مسامع النبي صلى الله عليه وسلم: يا محمد أبشر، لقد ولدت لك اليوم خديجة بنتا جديدة. وكانت فاطمة رضي الله عنها هي المولود السادس للنبي صلى الله عليه وسلم، وكان طبعا آخر مولود للنبي صلى الله عليه وسلم كان إبراهيم من ماريا. سبحان الله، فرح النبي صلى الله عليه وسلم أيام فرح بيت النبي صلى الله عليه وسلم كان كله في غاية السعادة، زينب ورقية وأم كلثوم وعبد الله والقاسم، الكل كان في غاية السعادة بهذا المولود الجديد، بخروج فاطمة إلى هذه الحياة. وسبحان الله، يشاء الله سبحانه وتعالى أنه يجمع على في هذا اليوم على النبي صلى الله عليه وسلم كل هذه الأفراح: فرحة انتهاء قريش من بناء البيت، فرحة انتهاء الحرب بين قريش وبين بطون قريش، فرحة وضع النبي صلى الله عليه وسلم الحجر الأسود بيده، وفرحة وجود فاطمة رضي الله عنها في حياة النبي صلى الله عليه وسلم. وتدور الأيام وتتربى فاطمة رضي الله عنها في هذا البيت، في بيت النبي صلى الله عليه وسلم صاحب الخلق الكريم وصاحب الأخلاق الطيبة، وفي بيت هذه المرأة العاقلة سيدة نساء قريش، في بيت الطاهرة خديجة رضي الله عنها. وتمر الأيام وأصبحت فاطمة الآن طفلة تجري يمينا ويسارا، ورسول الله صلى الله عليه وسلم يلعب معها، يفرح معها، يلاعبها، يمازحها، يضحكها صلى الله عليه وسلم. رأت منه الحنان، رأت منه العطف، رأت منه المودة، رأت منه فعلا صدق الأبوة. سبحان الله، حتى وصل رسول الله صلى الله عليه وسلم من العمر 40 سنة. وكانت هذه الأوقات كانت فاطمة رضي الله عنها ترى من النبي صلى الله عليه وسلم تعبدا. يأتي النبي صلى الله عليه وسلم إلى البيت يتزود بالطعام والشراب، ثم تسأله: يا أبتي إلى أين تذهب؟ فيخبرها بذهابه إلى هذا الكهف، إلى هذا المكان الذي يتعبد فيه النبي صلى الله عليه وسلم ويتحنث لربه بما حلم من ديانة إبراهيم عليه الصلاة والسلام ومن تعاليم إبراهيم عليه الصلاة والسلام. فكانت ترى من أبيها الأخلاق وترى منه العبودية أيضا، حتى نزل الوحي على النبي صلى الله عليه وسلم. وفي هذا اليوم يأتي النبي صلى الله عليه وسلم فزعا خائفا بعدما نزل عليه الوحي، ويقول: يا خديجة زملوني زملوني. وترى خديجة هذا الأمر وتفزح، وترى فاطمة رضي الله عنها هذا الأمر وتفزع: ما هذا؟ ولكن سرعان ما هدأت خديجة رضي الله عنها من روع رسول الله ومن روع البنات ومن روع الأولاد، فتقول له: كلا والله لا يخزيك الله أبدا، إنك لتصل الرحم وتحمل الكل وتكسب المعدوم وتعين على نوائب الحق. ثم يفطر الوحي، ثم يعود مرة ثانية إلى النبي صلى الله عليه وسلم مبلغا له بأنه قد شرفه الله عز وجل بالرسالة، وأنه مبعوث للعالمين من الإنس والجن، مبعوث للدنيا كلها ليعلمهم الدين العظيم، دين إبراهيم عليه الصلاة والسلام، ليعلمهم دين الإسلام.
بنت النبي كانت مثل في السعي والخير والعمل، رغم التعب مستحملة.
لما نبئ النبي صلى الله عليه وسلم كان أول من دعاه رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى الإسلام أهل بيته، فدعا النبي صلى الله عليه وسلم خديجة فأسلمت، وازداد إسلامها وازداد يقينها بعدما سمعت من ورقة بن نوفل أنه يقول للنبي صلى الله عليه وسلم: هذا هو الناموس الذي أنزله الله عز وجل على موسى عليه الصلاة والسلام، ليتني أكون فيها جزعا حين يخرجك قومك. ورسول الله يقول له: أو مخرجيهم؟ أو مخرجيهم؟ قال: والله ما جاء أحد بمثل ما أتيت به إلا أوذي وعودي وأخرج. آمنت خديجة رضي الله عنها، وبدأ النبي صلى الله عليه وسلم يتكلم مع بناته رضوان الله عليهم أجمعين، فآمنوا جميعا. قال ابن إسحاق رحمه الله: فلما أكرم الله رسوله صلى الله عليه وسلم بنبوته آمنت به خديجة، وآمنت به بناته، فصدقنه وشهدنا أن ما جئنا به هو الحق، واتبعنه صلى الله عليه وسلم في دينه. وبهذا تنال فاطمة رضي الله عنها عظمة وجلال هذا العمل العظيم، أنها كانت من السابقين الأولين ممن دخلوا في دين الله سبحانه وتعالى. نشأت فاطمة رضي الله عنها في بيت النبوة وفي مهبط الرسالة، فكان أبوها رسول الله صلى الله عليه وسلم يعلمها من العلوم الإلهية ويفيض عليها من معارفه الربانية. عاشت فاطمة رضي الله عنها في محضن البيت النبوي، وأخذت عن أبيها خلقه وعلمه مشاهدة ومحاكاة، وسمعت رضي الله عنها من النبي صلى الله عليه وسلم ما كان يأمر به وما كان يرغب فيه من الخير، وما كان ينهى عنه وما كان ينفر الناس عن مقارفته، فامتلأ قلبها بالإيمان، وامتلأت حياتها بالحكمة، وامتلأت أخلاقها آدابا. سبحان الله، هذبتها شريعة النبي صلى الله عليه وسلم، حتى هذبتها كل هذه الشرائع وكل هذه التعليمات، حتى قادتها إلى منابع النقاء، إلى منابع الصفاء، إلى النور، إلى نور الحق، وإلى أنوار اليقين. سبحان الله، أثر النبي صلى الله عليه وسلم في فاطمة، وتحولت فاطمة رضي الله عنها إلى فتاة وإن كانت صغيرة في السن في هذا الوقت، وكانت لا تتجاوز من العمر 6 سنوات 7 سنوات، ورسول الله يعلم، وهي ترى بعينها رضي الله عنها دخول الناس في دين الله سبحانه وتعالى. فهذا علي قد أسلم، وهذا صاحب أبيها أبو بكر الصديق قد أسلم، وهذا مولى النبي صلى الله عليه وسلم زيد بن حارثة أسلم، وبدأ الناس يدخلون في دين الله سبحانه وتعالى. وظل النبي صلى الله عليه وسلم يعلم الناس الدين لمدة 3 سنوات كاملة فيما يعرف في سيرة النبي صلى الله عليه وسلم بالدعوة السرية. وظل النبي صلى الله عليه وسلم يدعوهم إلى الإيمان، ويزدادون يوما وراء الآخر دينا وإيمانا وثباتا وخلقا، حتى أمر الله سبحانه وتعالى نبيه صلى الله عليه وسلم بالجهر بالدعوة. وهنا ترى فاطمة رضي الله عنها أباها يصعد على جبل الصفا وهو ينادي: يا معشر قريش، يا معشر قريش، لو أخبرتكم أن خيلا خلف هذا الوادي قد أتت لتغير عليكم أكنتم مصدقية؟ قالوا: نعم، قالوا: نعم نصدقك، فوالله ما جربنا عليك كذبا قط، عمرنا ما جربنا عليك كذبا قط. قال: فإني نذير لكم بين يدي عذاب شديد. ثم أخذ النبي صلى الله عليه وسلم ينادي: يا صفية عمة رسول الله، اعملي فإني لا أغني عنك من الله شيئا. وأخذ النبي ينادي: يا خديجة، يا فلان، يا فلانة، حتى قال النبي صلى الله عليه وسلم وهو ينادي على ابنته: يا فاطمة، يا فاطمة، اعملي فإني لا أغني عنك من الله شيئا. وتبدأ أول مرحلة من مراحل تحمل السيدة فاطمة رضي الله عنها للمسؤولية عندما ترى عم أبيها، عندما ترى عم أبيها أبا لهب وهو يقول: تبا لك سائر اليوم، ألهذا جمعتنا؟ وكأنه قد وصلت هذه الرسالة إلى قلب فاطمة رضي الله عنها. حان وقت البلاء، هذا هو وقت البلاء، وهتتحمل فاطمة رضي الله عنها أذى شديد مع أبيها صلوات ربي وسلامه عليه. فرأت بعد ذلك حرب قريش على النبي صلى الله عليه وسلم، وإيذاء قريش للنبي صلى الله عليه وسلم، وكانت رضي الله عنها في كل موقف من المواقف تزداد ثباتا رغم التضييق، رغم الحصار، رغم العذاب، رغم التعب، رغم العناء، إلا أنها كانت تزداد في كل لحظة من لحظات حياتها ثباتا على دين الله سبحانه وتعالى. عارفين السر فين؟ السر في حسن التربية. ثبات فاطمة رضي الله عنها في المراحل الآتية أو التالية بإذن الله تبارك وتعالى أمام هذا العذاب والتضييق والحصار والفراق وغير ذلك، كل هذا التضييق تحملته فاطمة بقلب قوي بسبب التربية الإيمانية في بداية الأمر. دي القيمة اللي لازم نخرج بيها النهاردة في وقت البلاءات والفتن. لا يثبت على دين الله عز وجل إلا من رب نفسه على الطاعة والعبادة والقرب من الله سبحانه وتعالى. اجتهدوا في طاعة ربنا، في قراءة القرآن، في الأذكار، في قيام الليل، في المحافظة على الصلوات، في المحافظة على دروس العلم، فهذه العبادات هي أقوى عامل مؤثر في ثبات العبد على دين الله سبحانه وتعالى. هذا وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.
رغم البساطة وقتها كانت السعادة كلها مالية القلوب، مالية البيوت، والنفس راضية بحظها.